دل بروس ويلك، المزامير، المحاضرة 21. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس واتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس واتكي وتعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 21، النهج الليتورجي، مزامير التتويج، المزمور 210. لقد نظرنا إلى المعتمدين، نحن ننظر إلى الأساليب أو الأساليب المعتمدة لتفسير المزامير، ثم التركيز على مزمور معين وتكبيره والتعامل معه بمزيد من التفصيل. لذلك نظرنا إلى المزمور 4 من أجل النهج التاريخي. لقد نظرنا إلى المزمور 100 بحثا عن ترنيمة التسبيح. لقد نظرنا إلى مزمور التسبيح الممتن. والآن في الليتورجية. لذلك اعتقدت كما في مزامير الرثاء أنني أخذت مزمورا مسيانيا واضحا، وهو المزمور المستخدم في العهد الجديد مع إشارة محددة إلى يسوع الناصري المسيح. لتوضيح النهج الليتورجي أود أن أتناول مزمورين من مزامير التتويج. تلك هي المزامير التي يتوج فيها الملك كما يتوج ابن داود ملكا على إسرائيل. كلا هذين المزمورين مذكوران في العهد الجديد، أي المزمور 2 والمزمور 110. في الصفحة 269 من ملاحظاتك نبدأ بترجمة المزمور على سبيل المقدمة، وبعد ذلك سننظر إلى الخطوط العريضة للمزمور، وبعد ذلك سنرى أن مكان المزمور هو صهيون على الأرجح في الهيكل. أولا الترجمة، لماذا تتآمر الأمم على كيد الشعوب عبثا؟ قام ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على أنا كائن وعلى مسيحه. دعونا انكسر قيودهم ونتخلص من أغلالهم. الجالس على عرش السماء يضحك، الملك يسخر منهم. فكلمهم بغضبه وأرعبهم بسخطه. ولكني أنصب ملكي على صهيون جبل قدسي. سأعلن المرسوم. أنت ابني. اليوم أنجبك. اسألني فأعطي الأمم ميراثك وأقاصي الأرض ملكك. تكسرهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف وتحطمهم. لذلك فليتعقل الملوك وينذر حكام الأرض. أخدمني بخوف واحتفل بحكمه برعدة. قبل ابنه لئلا يغضب فتهلك في طريقك. لأن غضبه سوف يشتعل سريعا. فكم هو مبارك ومثاب لكل من يلجأ إليه. يتكون المزمور من 12 آية وينقسم إلى 4 مقاطع مع 3 آيات في كل مقطع. يتم تمييز المقاطع بواسطة مكبرات صوت مختلفة. في المقطع الأول نسمع الأمم تتحدث. نسمعهم يقولون في الآية 3، دعونا نكسرنا أي الرب وملكه الممسوح. فلنكسر قيودهم ونفك قيودهم. ومن ثم ننتقل من البلاط الأرضي للملوك الوثنيين ونتخلص من حكم الله. وبعد ذلك في الآيات من 4 إلى 6 نرتفع إلى الفناء السماوي. نرى الجالس في السماء ونسمعه يتكلم في الآية 6، ولكني أعطل ملكي في صهيون جبل قدسي. في الآيات 3 التالية، الآيات من 7 إلى 9، من المفترض أن الملك يتحدث لأنه يعلن شرطا في عهد داود الذي يقول له الله فيه أنت ابني. وهكذا فإن الذي يتكلم هو ابن الله وهو المسيح، وهو يقرأ ما قاله الله له. وفي المقطع الأخير يتحدث المرتل ويخاطب ملوك الأرض مباشرة. لذلك لدينا هذه الخطوط العريضة للملوك المعادين وهم يتحدثون، ويتم نقلنا إلى قصرهم الملكي. لقد عقدوا العزم على التخلص من حكم أنا وملكه. في المقطع الثاني من 4 إلى 6 يتحدث أنا نفسه ويقرر تثبيت ملكه على جبل صهيون. المقطع الثالث يتحدث الملك ويقرر أن يقرأ المرسوم الذي يمنحه السيادة على الأرض. وأخيرا يتكلم صاحب المزمور. يخطو على المسرح نفسه وينصح الملوك المعادين بالخضوع إلى أنا وملكه. أعتقد أنه من الواضح تماما أن بداية المزمور هي طقوس تتويج، لأنه يقول في الآية 6، أنصب ملكي على صهيون جبلي المقدس. ثم يقول الملك: سأعلن الأمر القائل: أنت ابني، اليوم أنجبك. من المفترض أن اليوم هو يوم تتويجه الذي يصبح فيه كما كان بالتبني الملك ابن الله، كما تم تنصيبه ملكا على صهيون جبل الله المقدس. الإعداد الآخر هو الإعداد داخل الكتاب نفسه باستخدام نوع اللغة الألمانية الموجودة في الكتاب، وهذا جزء من مقدمة سفر المزامير. المزمور الأول والثاني هما مقدمة. ليس لديهم مرتفع، ليس لديهم أي مشترك هناك وهم مرتبطون. لديهم العديد من الكلمات الرئيسية التي تتعلق بهم. فمثلا يبدأ المزمور الأول: طوبى للرجل أو ما أجر الرجل أو الشخص الذي يلتزم بشريعة الله. وقد لاحظتم في الآية 12 أنني كتبتها بخط نائل: كم يكافأ وكم يبارك جميع الذين يلجؤون إليه. فالمزمور الأول يبدأ بكلمة مبارك، والمزمور الثاني ينتهي بهذه الكلمة مبارك. لاحظ أيضا الفعل هاك الذي يعني التأمل، وهي مترجمة على وجه واحد: الإنسان التقي يتأمل في كلمة الله. على النقيض من ذلك، فإن الملوك في الآية الأولى من الإصحاح الثاني يتأملون، يترجمون مؤامرة، يتأملون في إسقاط حكم الله. كلاهما يستخدم هذا المصطلح للسخرية. ولكن في الآية الأولى يظهر الأشرار الذين يستهزئون بالأبرار، وفي المزمور الثاني الله هو الذي يستهزئ بالأشرار. استعارة الطريق والهلاك مستخدمة في كلا المزمورين. لذلك لدينا في المزمور الأول أن طريق الأشرار سوف يهلك، ولدينا في المزمور 2:1-2ب سوف تكون: لئلا يغضب وتهلك في طريقك، بنفس اللغة. لذلك ربما استخدم المحرر هذين المزمورين كطريقة لتقديم الكتاب لإعداد أولئك الذين يتأملون في مختاراته من الالتماسات والتسابيح والدمار لتفسير المزمور، سواء بالنسبة للملك أو لأنفسهم كأفراد داخل مملكته. لذا هناك مستوى مزدوج للطريقة التي نقرأ بها المزامير. إنها تنطبق على الملك وتنطبق علينا كأفراد في علاقتنا بالملك. وأخيرا تحديد النص القانوني نفسه بأن المزمور قد تحقق في المسيح وتتويجه عندما صعد إلى السماء وجلس عن يمين الله. إن الإشارة إلى ما هو أبعد من الملك التاريخي واضحة في المزمور الثاني، لأن هذا الملك يحكم في أقاصي الأرض. وحكم داود في أفضل حالاته من نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات. لكن المزامير تمتد تلك السيادة إلى أقاصي الأرض. والعهد الجديد يربط هذا المزمور بيسوع. في الواقع كما رفض الملوك الملك التاريخي عندما شفى بطرس ويوحنا الرجل الأعرج في الهيكل، انصرف فرحا وتم الأمر عند الباب الجميل حيث كان ينبغي أن يستقبل المسيح. ترفض القيادة بطرس ويوحنا والكنيسة مرة أخرى، ولذلك يقولون: اقتبس المزمور الذي تكلمت به بالروح القدس من خلال فم عبدك أبينا داود. لماذا ثارت الأمم في مكيدة الشعوب وباطلا؟ قام ملوك الأرض واتفق الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، ومن ثم يعلقون. وهنا تكمن المفارقة في أن الحكام الدينيين يجمعون مع بيلاتس وروما وشعوب الأرض، لأنه في الأصل لماذا الأمم؟ الغوين ليسوا إسرائيل، واللميم الشعوب ليست إسرائيل، لكنهم جميعا متجمعون معا لأنهم جزء من المؤامرة ضد المسيح وكنيسته. إن هيرودس وبيلاطس البنطية والأمم وشعوب إسرائيل الذين في المدينة تآمروا على عبدك القدوس يسوع الذي مسحته. لقد فعلوا ما قررته قوتك وإرادتك مسبقا، ولذلك فهم يدركون أن هذا كله كان تحت السيادة الإلهية، أي رفض المسيح ورسله وكنيسته. قال أحد اللاهوتيين البروتستانتيين الأوائل: أميروت، إن علينا أن نبقي أعيننا اليسرى على الملك التاريخي وعيننا اليمنى على المثال المشابه ليسوع المسيح. لذا يجب أن نبقي أعيننا اليسرى على الملك التاريخي وعيننا اليمنى على المسيح الأبدي. وهكذا عندما نفسر المزامير فإننا ننظر دائما إلى هذا التاريخ وهذا التصنيف الذي يشير إليه، وسوف نطبق هذا مرارا وتكرارا حول كيف يتحدث عن المسيح وكنيسته، لأن يسوع قال أن المزامير تتحدث عنه. حسنا، دعونا نشرح المزمور ونحتفظ بالترجمة في أيدينا. ودعنا نبدأ بالمقطع الأول الذي يدور حول الملوك المعادين الذين تخلصوا من حكم أنا. في الآية الأول تخبرنا المزامير على الفور أن مؤامرتهم للتخلص من القاعدة لن تنجح، وفي الآية الثانية يخبرنا أن التمرد عالمي، إنها في جميع أنحاء العالم، والثالث هو دافعهم للتخلي عن حكمه. أولا، مؤامرتهم لن تنجح، ويعرب عن دهشته وسخطه من تدبيرهم لمؤامرة محكومة بالفشل لأنها ضد الله نفسه الأزلي والملك الذي نصبه. لذلك عندما يقول لماذا ارتجت الأمم، إنه لا يطرح الأسئلة الحقيقية، إنه لا يتوقع أن يعود ويقول حسنا هذا هو السبب، واحد، اثنان، ثلاث، أربع. إنه كلام بلاغي بحت، وهو يعبر عن دهشته. لماذا في العالم يفعلون شيئا كهذا؟ لكن هذا هو قانون الحرية، هذا هو أسلوب الحياة، ولا يمكن أن ينجح، ومع ذلك فإن العالم يصر على ذلك. الأمم والشعوب كانت تشير في الأصل إلى الأمم. من المحتمل أن المزمور يقول ما حدث في الشرق الأدنى القديم عندما يأتي ملك جديد، ثم تختبر الأمم الملك الجديد وتحاول الإطاحة بحكمه. لذا فإن داود يترقب تتويج خلفائه، إنه يتوقع أنه في كل مرة ستختبر الأمم حكمه وقوته وترفض الخضوع لسلطانه الخلاصي. لذا فهما يتآمرون ويتآمرون، مما يعني أنهم يجتمعون معا، إنهم يقومون بإعداد المشهد الأول، ثم سآخذنا لنكون في محكمة وثنية. لقد عقدوا العزم على قتل الله وقتل ملكه، تماما كما أعتقد أن الأشخاص الذين لديهم أجندتهم حكومة عالمية واحدة ودولة علمانية، حكومة عالمية علمانية، إعادة تأسيس بابل إذا سمحتم، وسوف يفعلون ذلك عن طريق قمع الأديان وقمع الضمير، قمع الكلام. هذا هو المكان الذي أرى فيه بشكل آلي إدارتنا تأخذنا إلى حكومة عالمية واحدة، والتي سوف تسلب كل حرية الضمير وحرية التعبير والحرية الدينية، وسوف نسميها حرية التعبير وخطاب الكراهية وأي شيء يعارضهم، أيولوجية. إنهم يريدون التخلص من الله ويريدون التخلص من الكنيسة، لأن الكنيسة تمثل الحرية وحرية الضمير وحرية التعبير وحرية الشهادة، لذا فهي إعادة تأسيس لطغيان روما. هذا هو المكان الذي أرى أن العالم يتجه إليه، كوني صريحة معكم تجاه الحكومة العالمية الواحدة. تاريخيا نعرف أن هذا ما حدث، ولدينا مراسلات العمارنة والعمارنة. هذا هو موقع العمارنة في مصر في عهد توخى نمان، في الواقع عام 1300 حوالي 1300 قبل الميلاد، نسمع فيه عن الملوك الصغار، ولدينا مراسلاتهم التي يثور فيها الملوك الصغار على ملك مصر. لذا فهو يقدم وصفا بيانيا لمؤامرات ومكائد ملوك سوريا وفلسطين الصغار ضد سوزان المصرية وضد بعضهم البعض، لكنه يقول عبثا لن تنجح. لذلك لدينا هذا التوتر، يسمح الله لهذا الشر أن يظهر من هو وانتصاره على الشر، ثم يتحدث عن تمردهم العالمي، ويتحدث عن ملوك الأرض وحكامها، الآية الثانية، ملوك الأرض وحكامها، وهم ممثلون عن شعوبهم، إذن هم كل ملوك الأرض، ويقال أنهم من الأرض لأن ذلك يتناقض مع الله الذي كان في السماء، يتخذون موقفهم في المعركة ويتحدون معا ليخططوا لكيفية وضع خطتهم موضع التنفيذ. تمردهم هو ضد أنا إله العهود، إله الوصايا العشر، أنا متأكد من أن الهدف بدرجة أقل هو تخليص أمريكا من الوصايا العشر وإقامة دولة علمانية مستقلة عن الله. أعتقد أنهم يعدوننا للدينونة القادمة. أعتقد أن معظم المسيحيين يدركون ما يحدث في بلادنا، وهم يتمردون على أنا. وقلنا هذا هو اسم الله، وهو الأزلي الذي يظهر نفسه في التاريخ، يكشف عن نفسه بانتصاره على الشر وبالوحي. عندما يقال ضد ممسوحه، فهذا شكل من أشكال الكلام يعرف بالكناية، كناية مساعد. والممسوح في المزامير هو الملك. كان هناك ثلاثة أشخاص مقدسين في العهد القديم تم مسحهم. كان هناك الملك، وكان هناك الكاهن، وكان هناك النبي أو النبي بالطبع، الممسوح بالروح. لكن الممسوح في المزامير يشير إلى الملك. وهناك العديد من الأفكار المتضمنة في تلك المسحة. فيعينه النبي. كما تعلم، بجرة طينية أو بقرن كبش. دعونا نأخذ قرن الكبش. سيكون لقرن الكبش نهاية كبيرة متصلة بالرأس من الأعلى، ثم يجوف طرفه فيملأ قرن الكبش بالزيت العطر، ثم يأتي إلى الملك المكلف فيدع ذلك الزيت العطر يغطي الملك من رأسه إلى قدميه، وفعل الشيء نفسه بالنسبة للكاهن. الآن تلك المسحة، تلك التغطية بالزيت، كانت عبارة عن ختم الملك. كلمة ختم، أنا استخدم معنى ختم السلطة، وكان هذا ما يميزه. تماما مثلما يحمل رئيس ختم الرئيس، إذا كان لديك ختم الرئيس فإنه يتحدث بسلطة، وهكذا فهو خاتم الملك، إنه تصديق الملك. ومن شرع الملك أنه ملك لأن نبيا مسحه. إذا لم تكن لديك مسحة نبوية فأنت لست ملكا شرعيا. كذلك في حالة نصب أدونيا نفسه ملكا، مع أنه كان له يؤاد القائد العظيم كموشيه ديان في عصره، لكن القائد الأعظم كان يؤاد، وكان له أبياثار الذي ذهب مع داود مع جميع مشقات داود في البرية. لقد دعموا جميعا أدونيا، ولكن كان ينقصه شيء واحد، ولم يكن يحمل الصفة النبوية. وكان لسليمان ناثان، وهو لقب النبي، لذلك تم التحقق من صحته كملك. إذا قرأت أفكار الأنبياء عندما يكون ذلك أثناء الملكية المزدوجة، فسوف يذكرون ملوك الشمال والجنوب، لكنهم لن يذكروا الملوك الذين نصبوا أنفسهم على العرش، مثل بقية أو فقح أو هوشع. لقد أقاموا أنفسهم بدون أي إثبات حقيقي، ولن يعرفهم الأنبياء، ولذلك لا يذكرونهم على الإطلاق، إنهم أدعياء العرش. إذن الملك لديه المسحة التي تميزه، وفي تلك المسحة يصبح ملكا لله. لذلك تم مسح كل شيء في الهيكل، كل قطع الأثاث تم مسح الكاهن، وبالمسحة تصبح ملكا لله. لذلك يحدث غضب الله عندما تمس ممتلكاته، فإنك تدنس قداسته وقدسيته. وهذا هو على سبيل المثال السبب وراء عدم تمكن داود من قتل شاول، لأنه قال لا تلمسوا مسيح الله. بالمسحة تحت حكم صموئيل أصبح شاول ملكا لله، ولم يستطع داود أن يمس ممتلكاته، وكان على الله أن يتصرف في ممتلكاته بطريقته الخاصة. وهذا ما أدركه ديفيد، إما أن يقتل في المعركة أو أن الله سيخلص نفسه بطريقة أخرى، لأنه كان يعلم أن الله مسحه أيضا. لذا لدينا هذا الوضع الغامض حيث مسح الله ملكين. لقد كانت وسيلة لاختبار داود هل سيسير بالإيمان ويثق في الله ليهزم شاول ولا يأخذ الأمور على عاتقه. لكن على أي حال فإن المسحة ميزت الملك. أعتقد أن هذا هو السبب وراء قول شاول إنه رأس الخطاة، لأنه حفظ الناموس، ومع ذلك فهو يقول أنا رأس الخطاة. أعتقد أن السبب هو أنه حاول قتل الله. لقد أدرك أنه لمس المسيح الممسوح من الله. أعتقد أنه رفع قبضته إلى السماء ولكم المسيح في أنفه. ويقول أنا رأس الخطاة لأني رفضت المسيح. لقد اضطهدت جسده، لقد اضطهدت كنيسته. حسنا، هذه هي. والفكرة الثالثة للمسحة هي أنه أصبح الآن مفوضا للقيام بأعمال الملك. لقد كانت صورة لروح الله الذي حل على الملك. بقدر ما نواصل ذلك، أعتقد أنك تستطيع أن ترى أن المسيح يحمل ختم يوحنا المعمدان، وأن كل إسرائيل عرفوا أن يوحنا المعمدان كان من الله. فقال يسوع لمن عارضوه: لماذا لم تصدقوا يوحنا؟ عرف كل الناس أن نبيا حقيقيا كان في وسطهم. ويقول: أقول في يوحنا 5: هذا أحد الأدلة على كوننا المسيح. فهو يقول: ليس أنني كنت في حاجة إلى ذلك، لكني أقول لكم إنه من أجلكم استطعتم أن تروا أن يوحنا كان النبي. وقد مسحني وقال: إنه غير مستحق أن يحل سيور النعل وما إلى ذلك. وكان ملكا لله، لقد عزل نفسه عن الله. وحقيقة الأمر أنه حتى أسلم حياته لم يستطع أحد أن يمسه كما أشرنا في مكان آخر. حسنا، هذا هو، وهو الممسوح. وكان لديه قوة الله، وبالمثل نحن ممسوحون بالروح القدس. نحن متفرقون بحضور الله في حياتنا التي نحياها بنعمة الله حياة مقدسة. إن روح الله الموجود فينا هو شعارنا، وأننا أبناء الله. الدافع هو التخلص من حكم الله. وأما الأتقياء والقديسون، الأشباح الذين يحبون الله ويخافونه، فهذا هو مسرتهم بالنسبة لهم. وهم يتأملون في شريعة الله ليلاً ونهاراً. بالنسبة لغير المؤمن، إنها عبودية مزعجة. إنه تقييد حريته. وهكذا لدينا المقطع الأول من هذه الحكة. إنه عالمي ولا يريدون أن يخضعوا لحكم المسيح. إنهم ينظرون إليها على أنها عبودية مزعجة من الحبال والقيود، سواء كان ذلك مثل نير على الرقبة، أو أعطيكم صورة هنا لأشخاص يحملون إلى الأسر. في هذه الحالة بالذات، قام المنتصر بثقب السنة ضحاياه ووضع الحبال من خلالها لسحب السنتهم والسيطرة عليهم تماما. ننتقل إلى المقطع الثاني، وأنا أقيم ملكه على صهيون جبل قدسة. وهنا في الآية 4 نتعلم أن الله يضحك من هذا الموقف. سيتعين علينا التعليق على ذلك. وعندما نتحدث عن الشماتة، يضحك الله. وفي الآية 5 الله غاضب. وفي الآية 6 قرر أن يجعل ملكه على عرشه. فبدءا من الآية 4 يضحك منهم الجالس في السماء. الملك يسخر منهم. وألاحظ أن الشاعر يؤطر المقطع الثاني بقوله: أنا جالس على العرش في السماء، وينتهي بالملك الممسوح على جبل المقدس. يتحدث الإطار العلوي عن سموه العالمي على كل الأرض، والإطار السفلي عن حضوره الوشيك من خلال ملكه الكاريزمي الذي يبسط مملكته على كل الأرض. لذا فإن الذي يجلس على العرش هو مرة أخرى استقلال ذاتي للملك المتعالي على عكس أبناء الأرض. وهو يضحك. وأعتقد أن هناك فكرتين لهذا. فكرة واحدة، وأنا أضع الثانية. الفكرة الأولى للضحك، إنها ضحكة العدالة. إنها ضحكة الحق، ضحكة انتصار العدل على الطغيان، ضحكة الحق على الباطل، ضحكة هزيمة الطاغية وخلاص المظلوم. يتم استخدامه في مرتين أخريين عندما يقال لنا أن الله يضحك. هذا في مزمور 37:12. ها هم يجأرون بأفواههم بكلمات حدة على شفاههم، لكن من يعتقدون أنه سيعرف؟ المزمور 37 هو مؤامرة شريرة على الصديقين وصرير أسنانهم عليهم. أما أنا فهو الذي يضحك على الأشرار لأنه يرى أن يومهم قادم، فيضحك من هلاك الأشرار المتآمرين على الصديقين. فهي إذن ضحكة الانتصار على الظلم وطغيان الحق على الباطل. ثم نظروا إلى المزمور 59، فها هم يجأرون بأسنانهم، وأفواههم ذات سيوف حدة على شفاههم من أجل من يعتقدون أنه سيسمعنا، أي أنهم أتقياء فجار ملحدون في الأساس، لكنك تضحك عليهم. أنا أكون أن تحمل جميع الأمم في الانقسام. أعتقد أن الضحك يشتمل على جانب كوميدي تقريبا، لذلك في ذهني أتخيل رحلات جليفر وجليفر عندما يهبطان في جزيرة ليليبوت. لقد انهارت سفينته قبل الفجر، إنه في البحر لكنه قريب من جزيرة ليليبوت. يشق طريقه إلى الشاطئ وعلى ربوة عشبية ويستغرق في نوم عميق. يستيقظ في حوالي الساعة العاشرة صباحا صباحا ويسمع طرقا، فينظر إلى نفسه ويرى سلما يصعد إلى جانبه، شعره الطويل مربوط في الأرض، ذراعيه ممدودتان بخيوط صغيرة حول كل إصبع وكلها مثبتة بالأسفل. ثم يرى هذا السلم ويسمع طرقا، وهنا يأتي الليلي بوتيون ويقودهم ملكهم. إن الليبيوشنز بحجم إصبعه الصغير والملك أكبر بظفر واحد. وهكذا، فإن ملك الليلي بوتيين هذا يخبر جاليفر بما يجب عليه فعله، ويقول جاليفر: هاي، يمكنك فقط تحطيمهم بهذه الطريقة وستكون هذه نهاية القصة، لكنه لا يفعل ذلك. يلعب جنبا إلى جنب مع اللعبة، لذا بمعنى ما يسمح الله بذلك. يكاد يكون فيه جانب كوميدي لنعلم أنه ينتصر على الشر والحق، والعدل سينتصر ولن يهزم. لكنها تثير سؤالا حول ماهية الكلمة الألمانية شودن فرويد. إنه أمر مهين للغاية أن نضحك على تدمير الآخرين. يخبرنا الكتاب المقدس ألان شمت بتدمير الآخرين، لذا اعتقدت أننا يجب أن نناقش قليلا عن الشماتة باللغة الألمانية التي تعني الفرح بالضرر والفرح برؤية الآخرين يتألمون. وعلى هذا فإن الحساسيات المسيحية وغير المسيحية تنظر عادة إلى متعة إسرائيل المستمدة من مصائب الآخرين، أو ما يسميه الألمان الشماتة أو الفرح المدمر، كما عبرت عنه أغنية البحر الإسرائيلية وفي مزامير داود باعتبارها عاطفة لا تستحق. في عام 1852 كتب رئيس أساقفة دوبلين ترينش في دراسته للكلمات: ما هو مخيف أن تحتوي أي لغة على كلمة تعبر عن المتعة التي يشعر بها الإنسان عند مصيبة الآخرين. لذا يعاني الناس اليوم من مشكلة الشماتة، حيث يستمتع الله بإيذاء الآخرين. حتى شوبنهاور الفيلسوف والملحد الألماني في القرن التاسع عشر وجد الأمر مروعا للغاية بحيث لا يمكن التفكير فيه. جادل فريدريك نيتشه بأن المتعة الخبيثة غير مشروعة وتجعل الإنسان مذنبا، لأن المتعة تنبع من عدم القيام بأي شيء. وأود أن أقول إن الشماتة هي عاطفة خطيرة عندما يتم الاحتفال بالظلم، ولكن ليس عندما يتم تحقيق العدالة. الشماتة هي عاطفة خطيرة عندما يتم الاحتفال بالظلم، ولكن ليس عندما يتم تحقيق العدالة. كما في حالة ترنيمة إسرائيل وفي موعظة المرأة الحكيمة عند باب المدينة في أمثال 21، حيث قيل لنا إنها ضحكت من هلاك الحمق. يرى جون بورتمان أستاذ الدراسات الدينية بجامعة فيرجينيا في كتابه الأخير عندما تحدث أشياء سيئة للآخرين أن العدالة فضيلة. وكذلك الشعور بالمتعة عندما نرى المخالفين للقانون يتم إقصاؤهم. بمعنى آخر، إذا كانت العدالة فضيلة، فإن الفرح بانتصار العدالة هو أمر مناسب تماما وفضيلة. كل هذا من أجل الخير الذي نقوم به، لأن سعادته تعكس احترامنا للقانون. الشماتة هي نتيجة طبيعية للعدالة. لذلك، لأن الله عادل، فهو يفرح عندما يهلك الأشرار. لذا، كنا نجادل بأن الشماتة عندما تكون مرتبطة بانتصار العدالة هي فضيلة. ولكن الآن ننظر إلى المسيح وكيف يرد على الشر. ولا أجد في المسيح أنه يضحك أبدا على هلاك الأشرار. أعتقد أن السبب هو أن مجيئه الأول لم يكن وقت العدالة، وهذا معروف جيدا في الطريقة التي يتعامل بها مع خطاب تنصيبه، لأنه يحقق نبوءة إشعياء من إشعياء 61، حيث يقول إشعياء: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأعلن البشرى السرة للفقراء، أرسلني لأعصب منكسري القلوب لأنادي للمسبيين بالإطلاق وللمأسورين بالإطلاق، من الظلمة لأنادي بسنة الرب ويوم انتقام إلهنا. هكذا بدأ يسوع خدمته في الناصرة من خلال تلاوة هذه النبوءة والقول أنها قد تحققت فيه. وهذا ما نجده في لوقا الإصحاح الرابع بدءا من الآية 16: فذهب إلى الناصرة حيث نشأت، وفي يوم السبت دخل المجمع كعادته، وقام ليقرأ فناوله سفر إشعياء. ولما دحرجه وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي بالإطلاق للمأسورين وعودة البصر للعمي، وأطلق المعينين أحرارا لأعلن سنة الرب المقبولة. لذلك يرى ربنا في نفسه أنه تحقيق لنبوة إشعياء. لكن المثير للاهتمام هو ما لم يقرأه، لأنه في إشعياء يقول سنة رضا الرب ويوم انتقام إلهنا. ولكن ماذا فعل يسوع؟ قرأ سنة فضل ربنا، ثم طوى السفر وأعاده إلى الخادم وجلس. لذلك لم يكن هذا يوم الانتقام، هذا هو يوم النعمة. ولذا أعتقد أن هذا هو السبب وراء عدم حصولك على هذه الملاحظة في وعظ يسوع، لأن هذه هي سنة رضا الله، هذا هو وقت فضل الله، هذا هو وقت النعمة والخلاص، وقت الانتقام والموت، وضحكة العدالة لا تزال في المستقبل. هل هذا يشبه ما حدث في يوحنا، حيث يقول يسوع: أنا لم آت لأدين بل لأخلص؟ أعتقد أن هذا جيد جدا بما فيه الكفاية، مشابهة جدا لذلك. وأيضا يوحنا، هل هذا في يوحنا الثالث؟ لا، في يوحنا الثالث. نعم، هذا هو المكان الذي تم العثور عليه، هو يدلي بهذا البيان. أعتقد أن الأمر كذلك، وهذه هي السنة، وهذا هو وقت الخلاص، هذا هو وقت النعمة. ولكن هناك وقت للحكم. لقد قال لاحقا: كما تعلم لن أحكم عليك، كلماتي ستفعل. لكن هذه هي الفكرة، أن هذا وقت مختلف، هذا مختلف. أعتقد أنك حصلت عليه مرة أخرى في جون السادس، إنها نفس الفكرة. لا أعتقد أنه من المناسب للكنيسة اليوم أن تضحك عندما ينهزم الأشرار. اسمحوا لي أن أقول إن الأمر يبدو غريبا، لكن يسوع بالنسبة لي قد يتناقض مع الموعظة على الجبل. سمعتم أنه قيل: أحب قريبك وأبغض عدوك، ولكني أقول لكم: أحب أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم. أقدم هذا التوضيح حيث اتخذت كانتربري أخيرا هذا العام موقفا ضد المثلية الجنسية، وأسكتت الكنيسة الأسقفية. لم يعد بإمكانهم التصويت أو المشاركة في الطائفة الإنجليكانية، وأنا أعطي الاقتباس لذلك. لذا على مستوى ما أنا أفرح بالانتصار، لكنني لا أفرح بالانتصار على هؤلاء الأساقفة الأشرار. قلبي يريد أن يكون كذلك، أريد أن أصلي من أجل خلاصهم. أعتقد حقا أن هذا صحيح، أعتقد أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، تماما مثل أولئك الذين وضعوا يسوع على الصليب. أعتقد أن أولئك الذين يفضلون زواج المثليين لا يعرفون حقا ما يفعلونه، إنهم يدمرون المنزل، يظنون أنهم يفعلون الخير ويفعلون الشر. وأريد أن أصلي من أجل خلاصهم، لا أريد أن أفرح عندما يهزمون. هذا ليس ردي الطبيعي، استجابتي الطبيعية هي الانخراط في الشماتة، لكنني لا أعتقد أن هذا ما أقوله مناسب لي كمسيحي. فيضحك الله منهم ويغضب الله عليهم. وهنا يكون لويس مفيدا جدا. في رأيي إن غضب الله ضد الخطية هو عقيدة مهملة للغاية في الكنيسة، نحن نتحدث فقط عن محبة الله، ولكننا لا نتحدث عن غضب الله. غضب الله ضد الخطية حقيقي جدا. هنا أجد لويس مفيدا جدا، ويقول إن تعبيرات الغضب هذه غائبة في الأدب الوثني لأن إسرائيل كان لديها فهم أكثر صرامة للصواب والخطأ. إنها غياب الغضب، خاصة هذا النوع من الغضب الذي نسميه السخطة، يمكن أن يكون في رأيي أكثر الأعراض إثارة للقلق غياب الغضب ضد الخطيئة. أرى غياب الغضب في مجتمعنا. أعتقد أن هذا يرجع إلى النسبية وفقدان المطلقات. لا أحد متأكد من ما هو الصواب وما هو الخطأ. لقد أصبحنا مثل سدوم وعمورة، والنتيجة هي أنه بدون الله وبدون معايير لم يعد لديكم مطلقات للصواب والخطأ. لذلك لم تعد ساخطا أخلاقيا لأنه ليس لديك فهم قوي لما هو صواب وما هو خطأ. أعتقد أن هذا عرض مثير للقلق في عصرنا. أعتقد أن لويس على حق، فهو يقول إذا لم أشير إلى اليهود وأنا لا أشير إلى قديس العهد القديم على أنهم يهود، فأعتقد أن هذه مفارقة تاريخية. اليهودي اليوم هو الذي يرفض يسوع كما نعرفه، لكن قديس العهد القديم يتطلعون إلى يومه. لذلك أنا لا أشير إليهم على أنهم يهود. على أي حال، إذا كانوا يلعنون بمرارة أكثر من الوثنيين، أعتقد أن هذا كان جزئياً على الأقل لأنهم أخذوا الصواب والخطأ على محمل الجد. لأننا إذا نظرنا إلى شتائمهم نجد أنهم عادة ما يكونون غاضبين، ليس فقط لأن هذه الأشياء قد حدثت لهم، ولكن لأنهم مخطئون بشكل واضح أو مكروهون عند الله وكذلك تجاه الضحية. إن فكرة الرب الصالح الذي بالتأكيد يجب أن يكره مثل هذه الأفعال بقدر ما يكرهونها، والذي بالتأكيد يجب أن يكرهها، ولكن مدى فظاعة تأخيره أو محاكمته أو انتقامه موجودة دائما ولو في الخلفية. وهكذا يغضب الله. يغضب عندما يغيرون شخصه المجيد إلى ثور آكل للعشب يتغوط من كل شيء وهم يعبدونها. رائعا. والله غاضب وهو محق في ذلك. في حالة المسيح لا أجد أنه قيل على الإطلاق أن يسوع غاضب بكلمات كثيرة، لكن يبدو لي أنه عبر عن غضبه عندما أقام لعازر من بين الأموات. بيل، ربما يمكنك مساعدتي هنا، لكن الكلمة اليونانية إمبريني بيضة مي أعتقد أن المقصود في الأصل الشخير. عندما سيقيم لعازر يقول يا يسوع، أعتقد أن هذا يعادل الرفض الصارم لما سيحدث في هذا الموقف. أعتقد أنه غاضب من هذا الموقف لأنه عندما يقيم لعازر من بين الأموات أمام أنظار أورشليم ورؤساء الكهنة والقيادة يعلم أن ذلك سيكون موته. فقال تأومى لنذهب معه إلى الموت، ولأنه سيقيم إنسانا من الأموات فسوف يقتلونه من أجل ذلك. وأعتقد أن هذا هو المكان الذي يستجيب فيه يسوع لذلك. أعتقد أن المرة الوحيدة التي قيل فيها أن يسوع كان مجنونا وكانت هناك مشكلة مصية هي عندما لم يتمكن التلاميذ من إخراج الشيطان من الصبي الصغير. واحتمال أنه إذا غضب كان يغضب على الذنب وكيف أهلكت الذنب خلقه الطيب. هذه هي المرة الوحيدة التي استخدم فيها أورجينز يسوع بالفعل. لذا أعني أننا نفكر في يسوع كشخص غاضب مثل تطهير الهيكل، لكنه لا يقول ذلك، لكنه كان متأثرا للغاية وهو الشخير. هذه هي الطريقة التي تمت ترجمتها، لكنني أعتقد أن ما تأثر بشدة هو حركة الغضب. لقد تأثرت بعمق. إنها لا تستخدم هذه الكلمات بعدة طرق، ولكن يتم استخدام الكلمة أثناء قراءتي للكلمة. أعتقد أن هذا تعبير عن الغضب والاستياء. على أي حال، أعتقد أيضا تطهير الهيكل عندما يصنع السياط من الحبال ويطرد الصيارفة والماشية من الهيكل، فيذري القطع النقدية ويقلب الطاولة. هذا عمل عنيف للغاية، الرفض. أود أن أقول إنه عنيف لأنه متحمس. إنه ليس عنيفا لأنه غضب. الغيرة على بيت أبي تكل. نعم، إنه مدفوع بالحماسة لمنزل والده. على أي حال، إنها مناقشة مثيرة للاهتمام. أعتقد أن الكثير من الناس يريدون أن يجعلوا يسوع مجنونا كدليل على غضبهم. أنا لا أقول لك ذلك بالطبع، ولكن هذه هي الطريقة الآمنة لقول أنه من اللافت للنظر أن الكتاب المقدس نادرا ما يقول أن يسوع كان غاضبا. وكما تقول، هذه العبارات ضد الشر. نعم، نعم، وليس ضد الشعب. نعم، يقول بولس فيما يتعلق بالكنيسة: اغضبوا ولا تخطئوا. لذا أعتقد أن الغضب هو المكان المناسب. هناك مكان للسخط الأخلاقي، لكنني لا أعتقد أن الأمر يقتصر على ذلك. أعتقد أنه يمكن أن يكون غاضبا لأن زوجتك لا تضغط على معجون الأسنان بشكل صحيح، أو شيء من هذا القبيل. أنت فقط غاضب من موقف ما. أنت محبط بسبب الموقف. ولذا أعتقد أن هناك مكانا، لكن الخطيئة ليست عندما تفقد السيطرة. إذا خسرت، تصبح متهورا في منتصف الطريق. لن أفهم ذلك. حسنا، أود أن أقول إنه بالنظر إلى الموقف الذي يتم فيه التحرش بالفتاة، إذا لم تستجب بغضب، فهناك خطأ ما فيك، لأن الغضب هو تلك الأداة التي أعطانا الله إياها للتعامل مع الخطر. أحب ذلك. أعتقد أن ذلك صحيح. ولذا أعتقد أن هناك مكانا للسخط الأخلاقي على الأقل. لا تخطئ، فأنا أتأكد من أنه لا أحد يدفع خطأ بخطأ، ولكن نسعى دائما لفعل ما هو جيد لبعضنا البعض وللجميع. افرحوا دائما، وصلوا على الدوام، واشكروا في كل شيء. لذا بكلمات أخرى، الخطية لا تعني أنك لن تستمر في الفرح في الرب. هذا سوف يؤهل الغضب إلى حد كبير. لذلك من الخطيئة ألا نكون فرحين، ألا نكون شاكرين. وسيكون من الخطيئة أن نبدأ الشر بالشر. حسنا، الشيء الثالث الذي يفعله الله الآن هو أنه كان لدينا إله. إنها الضحكة الهزلية، إنها ضحكة العدالة والانتصار. إنه سخطه الأخلاقي، وهو أمر صحيح ومطلوب للغاية. ثالثا، ينصب الملك على صهيون. إن حرف أنا في النص العبري مؤكد للغاية. أنا أقوم بتثبيت، حسنا، بهذه الكلمات، فهو يقوم بتثبيت الملك، تماما مثل هذا ما نسميه نظرية الفعل الكلامي التي يقولها الوزير: أعلنكما زوجا وزوجة، وهذه الكلمات تؤثر عليه. ولذلك فإن كلمته أنصب ملكي تؤثر في الواقع على إعلان الزواج كما أفهمها. وصهيون، حسنا، لا نعرف حقا ما تعنيه كلمة صهيون، لكنها تشير إلى التل الواقع بين وادي صور غربا ووادي قدرون شرق مدينة القدس. وفي معظم الحالات يشير هذا المصطلح إلى جبل الهيكل، حيث تقع الآن قبة الصخرة، ويعني ضنا لا يقهر. وكان الاسم والاستخدام قبل غزو داود هو معقل صهيون. وهكذا فإن صهيون تشير ضمنا إلى أنها لا تقهر، أي أنه لا يمكن هزيمتها، وتسمى مقدسة لأنها حيث يسكن الله يتم عزلها. وكان أعتقد أن ليفينسون يقول: صهيون موجودة في التاريخ، لكنها أيضا منفصلة عن التاريخ. إنه يتجاوز التاريخ. إنها أبدية ومقدسة. أعتقد أن تنصيب المسيح على صهيون حدث عند صعوده، ولا أجد في العهد الجديد أنه سيعود ويتم تنصيبه على الأرض مرة أخرى كملك. لا أستطيع أن أجد ذلك في العهد الجديد. يقول في يوحنا الإصحاح 16 والآية 13: عندما يأتي روح الحق فهو يرشدكم إلى بانة كل الحق، ولن يتحدث من تلقاء نفسه، لن يتكلم إلا بما يسمع، وسيخبرك بما سيأتي بعد. لا توجد إشارة في العهد الجديد إلى أن المسيح سيعود إلى الأرض ليتم تنصيبه ملكا على جبل صهيون أو في أورشليم. النظرية بأكملها في رأيي مصنوعة من قماش كامل، أنها ليست هناك. وإذا كان الروح سيرشدنا إلى كل الحق، فإن تأسيس فكرة ما بأن يسوع سيعود إلى الأرض ويقيم مملكة أرضية هو وصف كما أفهمه. ومرة أخرى، لا توجد إشارة في العهد الجديد إلى إعادة تجميع إسرائيل ككيان سياسي بعد تدمير أورشليم عام 70 مترا. ليس هناك أي إشارة إليها. والآن أعتقد أن العهد الجديد يعلم إسرائيل أن كل إسرائيل سيخلص، وأعتقد أن هذا كان في نهاية التاريخ في رومية 11. ولكن لا يوجد شيء في العهد الجديد عن عودة يسوع إلى الأرض وبناء هيكل ثالث. هناك دخان هنا يمكنك أن تقوله، ربما يكون ذلك إشارة إلى ذلك، لكن لا يوجد وحي واضح. ثم ثانيا، يقول يوحنا 4 أن الأرض قد أزيلت. نحن الآن في الروح. لقد وضعت المرأة السامرية إصبعها على القضية بين اليهود والسامريين. السؤال كان أين تعبد؟ هل تعبد على جبل أورشليم أم تعبد على جبل جرزيم؟ قال الحاخام، إذا تخلى السامريون عن جرزيم وعبدوا في أورشليم، فيمكننا أن نكون إخوة معا. وكان هذا هو الخط الفاصل بينهما. الوصية العاشرة في أسفار موسى الخمسة السامرية هي عبارة عن مادة ملتقطة من بناء مذبح على إبل وتثنية 27 وما إلى ذلك. الوصية العاشرة هي في الأساس أن تعبد على جبل جرزيم، وهي تلتقط هذه القضية بشكل صحيح. قالت المرأة، يا سيد أرى أنك نبي. كان أجدادنا يعبدون على هذا الجبل، جبل جرزيم في السامرة، نابلس الحالية. ولكنكم أنتم اليهود تزعمون أن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو في القدس. أجاب يسوع، يا امرأة، صدقيني، سيأتي وقت تعبدين فيه الآب، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. وأنتم أيها السامريون تعبدون ما لا تعرفونه. نحن نعبد ما نعرفه أن الخلاص هو من اليهود. ومع ذلك سيأتي وقت، وقد جاء الآن، عندما الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب في الروح والحق. فإنهم هم الساجدون الذين يطلبهم الآب، فالله روح وعلى الساجدين له أن يسجدوا له بالروح والحق. إذن نحن في عصر الروح. لم يعد يتم التخلص من العبادة لجميع الأغراض العملية. علاوة على ذلك، صعد يسوع إلى السماء وقيل لنا إنه في ذلك الوقت جلس عن يمين الله. لقد ارتفع عن يمين الله كما يقول بطرس في الموعظة الأولى، وقد تلقاه من الآب، وسكب الروح القدس الموعود به ما ترونه الآن هنا. ولكن داود لم يصعد إلى السماء، ومع ذلك قال الرب لربي، اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فليعلم بهذا جميع إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. وكما أفهم العهد الجديد، فإن المسيح الآن يبني كنيسته من السماء. ونأتي إلى جبل صهيون، وهو أورشليم السماوي، ونحن نفعل ذلك بالروح. يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين، وأما أنتم فقد أتيتم إلى جبل صهيون، إلى مدينة الله الحي، أورشليم السماوية. لقد أتيت إلى ألوف وألوف الملائكة في اجتماع بهيج، إلى كنيسة الأبكار الذين أسماؤهم مكتوبة في السماء. لقد أتيت إلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح الأبرار المكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى الدم المرشوشة الناطق أفضل من دم هابيل، لأن دم هابيل صرخ من أجل الانتقام، أما دم يسوع فقد صرخ من أجل المغفرة. ولكننا أتينا إلى جبل صهيون، وهو أورشليم السماوي. لذلك عندما أقوم بتنصيب ملكي، أفضل ما أستطيع أن أقول أن ذلك سيتحقق عندما نزل المسيح إلى السماء وجلس عن يمين الله، ومن هناك يملك وله السلطان على جميع الأمم ويبني كنيسته. وفي المقطع الثالث يقرأ الملك المرسوم الذي يمنحه الحق في حكم الأرض. وفي الآية السابعة لدينا علاقته مع الله، وفي الآية الثامنة علاقته بالأرض، وفي الآية التاسعة علاقته بالأمم. أولا علاقته بالله فهو ابن. تاريخيا عندما يتحدث الشخص سأعلن المرسوم. قلت لنفسي لا بد أن يكون الملك ويجد اكتماله في المسيح، وإذا قال سأقرأه فذاك تجامع عزم. لقد عقدت العزم على ذلك لأنه من خلال قراءة هذا المرسوم واعترافه بأنه ملك الله فإنه يقبل الرفض ويخاطر بحياته لأنه يرغب في أن يكون الملك ولا يهرب منه، ويعتزم أن يقرأ الحكم. لقد تطلب الأمر إيمانا عظيما إذ عرفوا أن الأمم كانوا سيفعلون ذلك وأن يسوع سيعلم أنهم سيقتلونه، ومع ذلك فقد قرأ المرسوم. أنا ابن الله، لن يتهرب من ذلك. واليوم أعتقد أنه مع توجه الكنائس إلى الاضطهاد أعتقد أنه من الضروري جدا أن نقرأ المرسوم الذي ينص على أن كل من يؤمن به له الحق في أن يدعى أبناء الله. فهو المرسوم وهو الشرط. المرسوم يعني أنه يشير إلى النص على العهد، وشرط العهد هو عهد داود. وقال الله لداود: متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك فإني أقيم نسلك أي سليمان خلفا لك من لحمك ودمك، وأثبت مملكته، وهو الذي سيبني بيتا لاسمي، وأثبت كرسي مملكته إلى الأبد، سأكون والده وسيكون ابني، وإذا أخطأ أعاقبه بقضيب الناس وجلدات أيدي الناس. وهذا المرسوم لم يكن فقط لسليمان الذي أصبح عند تتويجه ابن الله بهذا المعنى، بل هو طقس تتويج لجميع ملوك إسرائيل. وفي حالة الملك يمكننا أن نفكر فيه باعتباره ابن الله بالتبني. يسوع هو أكثر من الابن المتبن، ولكن الملك المتبن كابن أصبح ابن الله. أنا أعتبر بالتبني، فهو لم يولد بيولوجيا من قبل الله، كان لديه أصل بيولوجي طبيعي، لذلك ينبغي أن يكون أبنا لا بالبداية بل بالتبني. إسرائيل يدعى ابن الله، لم يكن الأمر أن لديهم دماء إلهية في نفوسهم، إنه أن الله تبناهم أو جعلهم جزءا من عائلته. لقد جعل إسرائيل عائلته، ويمكن الإشارة إليه على أنه والدهم، وفي استعارة أخرى يمكن أن يكون زوجهم. فداود المعروف نسبه خاطب الله بصفته أبا. أعتقد أن المثال التوضيحي لذلك هو حالة بوعز الذي ولدته رعوف جسديا، وأعطت بوعز لنعمي حماتها. يقال لنا أن بوعز صار أبنا لنعمي، وسيكون ذلك بالتبني، لكن نعمي أصبحت الأمة وبوعز أصبح أبنا لنعمي ليعتني بها في شيخوختها. هكذا أفهم أن داود الملك هو ابن الله، المسيح هو ابن الله بأربعة طرق، ثلاثة هي الأكثر أهمية. الأول يقول لوقا أنه يعود نسبه إلى آدم ويقول ابن الله، وهو ما لا يميزه بالضرورة، ولكنه ابن الله لأنه ابن داود. كل ملك من نسل داود هو بالتبني ابن الله، لكن الله رفضهم وتأديبهم وعزلهم، لكن المسيح كان ابن الله المطيع الكامل، والله يعتبره ابنا، ولكنه ابن الله من داود. أفهم أن هذا هو المقصود في المزمور الثاني: لقد أصبحت اليوم أبا لك، اليوم ولدتك. أعتقد أن هذا هو يوم تتويجه، لأن ابن داود تم تتويجه الآن كملك، وبالتالي أصبح ابن الله، فهو ابن الله بالروح القدس في لاهوت لوقا. كلنا نعرف قصة عيد الميلاد التي قال فيها الملاك أن الروح القدس يحل عليها وهو مولود من الروح، فهو ابن الله كابن داود. إنه ابن الله لأنه مولود من روح الله القدوس، فهو ابن الله بطبيعته الأبدية، وكان دائما مع الله. هذا هو لاهوت يوحنا. هذه هي كريستولوجيا يوحنا السامية، أن هذه الكلمة كانت عند الله في البدء وكانت دائما الله، وفي صعوده أعاد الله له المجد الذي كان له قبل أن يتواضع. لقد جاء إلى العالم، ولذلك فإن المسيح هو ابن الله كابن داود. أعتقد بصراحة أنه بما أن نثنائيل قال أنت هو المسيح ابن الله، وقال أنه قبل أن يعترف بطرس أنك أنت المسيح ابن الله فيا قيصرية فيلبس، كان هذا في بداية خدمة يسوع. وأعتقد أن نثنائيل كان تحت شجرة التين رمز إسرائيل. أعتقد أنه كان يصلي من أجل ملكوت الله ويعترف أن يسوع هو المسيح ابن الله، لكن في اللاهوت اليوحناني تم تجسيدها بمعناها الكامل. لا أعتقد أن نثنائيل كان يعرف كل ما كان يقوله، لكنني أعتقد في ضوء لاهوت يوحنا أنه كان يقول شيئا أكثر مما فهمه وهو ابن الله الأبدي، كما تعلم يابروس فيما يتعلق بمسألة التبني عندما كان يسوع على الصليب وقال هوذا ابنك لمريم ويوحنا، هذه هي لغة التبني القانوني. لذا فهو نفس النوع من الأشياء حيث يكون متشابها جدا. نعم، مشابهة جدا. إن علاقة الملك بالأرض هي إرث من خالق الأرض الذي له الحق في أن يعطي ما خلقه لمن يشاء، ولذلك يقول خالق الأرض كلها إنه ميراثكم لهذا الملك، فيقول للابن اسأل. وأنا أقول على الرغم من أنه ابن بالوعد العهدي ووريث للأرض بالميراث، إلا أن الملك يجب أن يطلب ويعتمد بالإيمان على الله لتحقيق الوعد. ولذلك يقول الله، قال يسوع إن لي كل السلطان، ولكن يجب علينا أن نطلب وعلينا أن نصلي. يجب علينا أن نصارع في الصلاة من أجل تحقيق المأمورية العظيمة. فهو في الصلاة ويدعو الله الذي يملك الأرض بخلقها، ثم يقول وسأعطيه. أعتقد أن هذه هي الترجمة الصحيحة. يمكن ترجمتها حتى أعطيها. الأمم بالطبع هي التي ثارت ضدها. والميراث هو عقار أو عقار يرثه الإنسان من الأب دون دفع ثمن الشراء. وأطراف الأرض تتعدى حدود العهد الإبراهيمي. هذه هي نهاية المزمور 72 حيث يتوقع سليمان ملكه المستقبلي وحكمه الشامل في الزمان والمكان، ليملك هو الملك الرحيم والعادل الآتي من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. فلتنحني له قبائل الصحراء وليلعق أعداؤه التراب. ملوك ترشيش والجزائر البعيدة يقدمون له الجزية، ليحضره ملوك سبأ وسبأ أمامه، ويسجد له جميع الملوك وتتعبد له كل الأمم. يجد المزمور 72 اكتماله في المسيح. ورأى الشيطان ساقطا من السماء وهو فقد سلطانه قبل ذلك. لقد سمح له الله أن يحكم في العصر الشرير السابق، ولكن الآن قد أخضعه يسوع في هذا العصر وقد ربطه بلغات أخرى. وفي الجليل عندما اختتم متى خدمة المسيح قال، دفع إلي كل سلطان في السماء والأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وبالتأكيد أنا معك دائما إلى نهاية العمر. أما من جهة الكنيسة فنحن وارثون مع المسيح، وهذا ما يقوله بولس، لأن اللذين ينقضون بروح الله هم أبناء الله. الروح الذي نلتموه لا يجعلكم عبيدا لتعيشوا في الخوف مرة أخرى، بل الروح الذي تلقيته هو الذي أحدثك في التبني، وبه نصرخ يا أبا الآب. والروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، والآن إن كنا أطفالا فإننا ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نشترك في آلامه لكي نشترك أيضا في مجده. وهكذا كل يوم في قداسنا نصلي أنا وإلين، نقول أيها الرب يسوع المسيح، لقد مددت ذراعيك المحبة على خشبة الصليب الصلبة لتجعل الجميع في متناول حضنك الخلاصي، فألبسنا روحك حتى نمد أيدينا بالحب لنوصل الذين لا يعرفونك إلى معرفتك ومحبتك لإكرام أسمك. وأخيرا علاقة الملك بالأرض هي أنه سيحكم وسيحطمهم عند مجيئه الثاني كما اتضح بقضيب من حديد. هناك مشكلة نصية هنا حول فاصل الكلمات. يتم نطق الكلمة العبرية تاروين. وأعطيك الحروف الساكنة تيور بالعبرية، حصلت على حديد، وبعد ذلك تحصل على إم تاروين. والمسألة هل تأتي من الجذر راها أي كسر؟ أم أنها من الجذر راها أي يرع؟ وهذه مشكلة نصية لديك هنا. إنها الحروف الساكنة هي نفسها. المشكلة هي كيف تنطقها؟ وأعتقد أن الكسر هو المعنى الأصلي لأنه لسبب واحد، بما أن لديك تناقضا لفظيا فسوف تكسرهم بالعصا. سوف ترعاهم بقضيب من حديد وهذا ممكن. لا يبدو أن الأمر يسير على ما يرام في رعاية الغنم. وكان العصا هناك لحماية الأغنام. لا ترعى الغنم بالعصا. لذلك لا يعمل بالنسبة لي. والتوازي هو أنك سوف تحطمهم. أفضل الموازي بالنسبة لي هو كسر. وكلمة ره الكسر هي كلمة آرامية وهي أصعب بكثير. لكن لديك آرامية أخرى عندما تقول قبل الشمس، الكلمة العبرية التي تعني الشمس هي بور مثل بارابس، وهي كلمة آرامية. لذا كل ما يشير إليه المحرر بالنسبة لي هو أنه كان يقصد في الأصل الكسر بقضيب من الحديد وسوف يحطمهم، ولكن هذا هو في المجيء الثاني عندما سيأتي. والكنيسة التي وضعتها هناك، الكنيسة كانت في الصفحة 281. كان في ذهني فيلم غرفة الحرب حيث انقذت الزوجة منزلا وزواجا من خلال الصلاة، لكنها لم تسمح للشيطان أن ينتصر في منزلها. أعتقد أن هذا مثال جيد لكيفية انتصارنا من خلال الصلاة. والمرنم يحذر الحكام من الخضوع. أولا يخضعون لعلاقتهم مع صاحب المزمور، ثم العلاقة مع أنا كائن، وأخيرا العلاقة مع الملك. العلاقة مع صاحب المزمور هي أن تكون حكيمة. هذا هو المنطق. أنا أخبرك لا يمكن أن تنجح. لقد أقام الله ملكه. هذا الملك هو وريث الأرض وسوف يحطمك. لذلك في ضوء هذه المقاطع الثلاثة كن ذكيا واخضع لحكمه. هناك منطق في ذلك. علاقته بأنا هو خدمة أنا كائن. هذه هي الكلمة للعبادة. أناقش كلمة أنا. إنه يعني بشكل أساسي أن أكون خاضعا أو في وضع ثانوي. أنا السيد. وأستمر في القول إنه لأننا بشر فإننا نخدم سيدا ما. إما أن نخدم الخطية والموت والشيطان، أو أن نخدم الله والمسيح. لذلك عندما نخرج من تحت حكم الله فإننا نخضع لعواطفنا ونخضع للحكم الشيطاني، لأن هذا هو ما نحن عليه كبشر. نحن مجرد بشر. وهذا ما أحاول تطويره هنا. إنه يشير إلى أسلوب حياة كامل. لهذا يقول يشوع: أما أنا وبيتي فنعبد الرب خاضعين تماما لعهود إله إسرائيل. وهذا ما يجب أن تكون عليه العلاقة. وفيما يتعلق بالابن، عليهم أن يسجدوا للابن. وتقبيل الابن يعني عبادته. وفي الصفحة 282 قدمت صورة له وهو يقبل أرض الملك الآشوري. ويمكنك رؤية الصورة هناك. ويقول: وإذا لم تفعل ذلك فسوف يهلك، ولكن طوبى لجميع المتكلين عليه. أن كلمة الله الأخيرة هي الخلاص، وهذه هي رغبته. تمام. إذن هذا هو التتويج، أحد طقوس التتويج العظيمة. هذا هو الدكتور بروس والتكي وتعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 21، النهج الليتورجي، مزامير التتويج، المزمور 2، 110.